لا تنسى التسجيل. جوالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تكملة شرحه للناقض الأول من نواقض الإسلام، قال: وضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، والنوع الثاني الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركا أصغر، مثل الرياء والسمعة. ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان. وهناك شرك يقال له الشرك الخفي. ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا، بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب، كالذي يقرأ يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، كاعتقاد المنافقين، فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه، وكفرهم خفي لم يظهروه. وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين، شرك أكبر وشرك أصغر، وإن سمي خفيا. فالشرك يكون خفيا ويكون جليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، والخفي ما يكون في القلوب، ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس ويصومون مع الناس، وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام، وهم على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين، من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أنه لا بد، والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين، من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله، أو يسب الدين، أو يحرم ما أوجب الله، فما ينفعه ذلك؟ فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور اليوم يقولونها وهم من أكثر الناس، كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الأصنام. وقال: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم، كأن يقول: يا وجه الله، أو يا علم الله، أو يا رحمة الله، أو ما أشبه ذلك. والصفات يدعى للتوسل بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته. ولكن لا يقال: يا رضا الله ارض عني، يا عزة الله انصريني، أو يا علم الله، أو يا وجه الله، أو رحمة الله، أو يا عين الله، لأن هذا لم يرد في الشرع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه على هذه النواقض العشرة، قال: وضد التوحيد الشرك، لأنه قد سبق الكلام عن بيان التوحيد وما يجب على المكلف نحوه، وأنه ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يتم توحيد عبد أو إيمانه إلا بتحقيق الثلاثة الأنواع، لأن كل نوع من أنواع التوحيد يدل على حكم، وتتفق كلها في الواجب لله جل وعلا من إثبات الأسماء والصفات. قال: وضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، فالله جل وعلا أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوحد في العبادة وأن لا يصرف شيء من أنواعها لغيره، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي أمر الله بها فهو مشرك كافر. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، قال: وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، هذا يسمى شركا أصغر، مثل الرياء والسمعة. الرياء هو ما كان في الأعمال، والسمعة ما كان في الأقوال، وقد يكون في الأعمال، يعمل العمل لينقل عنه. ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، يعني من الشرك الأصغر، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان. وهذه الألفاظ، أقول هذه الألفاظ جاء فيها تفصيل، فالعطف بالواو هو الممنوع، وهو الذي يجب على العبد البعد عنه. وهناك صورة تجوز، وهي العطف بثم، فلو قال: لولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم أنت، فهذا يعني يرون بأنه يجوز، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التعقيب، وأما الواو فإنها تقتضي العطف مع المشاركة، يعني يشارك المعطوف المعطوف عليه. وخير من ذلك ما شاء الله وحده، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. فهذا أفضل الصور وهو الأسلم. قال رحمه الله: وهناك شرك يقال له شرك الخفي. ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، الصواب أن هذا ليس قسما ثالثا، بل هو من الشرك الأصغر، يعني الشرك الخفي يندرج تحت الشرك الأصغر، لأنه يسمى شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، لم يكن فيه نذر، ولم يكن فيه ذبح، ولم يكن فيه دعاء غير الله جل وعلا. قال: وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب، كالذي يقرأ يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كالرياء الأكبر اعتقاد المنافقين، فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة. وكفرهم خفي لم يظهروه. فإذا الرياء يكون على نوعين: رياء يكون من الشرك الأصغر وهو ما كان طارئا على العبادة، يعني قام الإنسان يعمل العمل، بدأ يقرأ أو بدأ يصلي أو أعطى الصدقة، ثم داخل هذا العمل شيء في النفس يحب به ثناء على ما فعل، فهذا رياء أصغر وشرك أصغر. وأما ما بعث على العمل ولو لم يكن هذا الرياء لم يعمل، فهو رياء المنافقين كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فلولا مراءة الناس ما صلوا، فهذا هو الرياء الأكبر وهو من الشرك الأكبر وهو رياء المنافقين. قال رحمه الله: وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين، شرك أكبر وشرك أصغر، وإن سمي خفيا فالشرك يكون خفيا ويكون جليا. فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، يعني يرى أمام الناس ويعلم. والخفي ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم في الباطن كفار، يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام وهم على دين المشركين، فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب. وليس معنى شرك خفي أنه أصغر، لا، ما دام أنه بهذه الصورة يرون عبادة الأصنام والأوثان فهذا ليس بشرك أصغر بل هو شرك أكبر، وهذا الذي يقصده الشارح رحمه الله. وأما تسميته خفيا لأنه في القلوب لم يظهر. قال رحمه الله وقال: والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين من الصدق واليقين، لا بد من الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله أو يسب الدين أو يحرم ما أوجب الله فيما، فما ينفعه ذلك، يعني إذا خالف الأحكام الشرعية فترك ما أوجب الله جل وعلا معتقدا عدم وجوبه، أو فعل ما حرم الله معتقدا إباحته، فهذا أتى بغير ما أراد الله من التكليف، فلا بد مع الشهادتين من موافقة الاعتقاد لما دلت عليه من الأحكام. قال رحمه الله: فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور اليوم يقولونها وهم من أكفر الناس كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الأصنام. هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن محمد رسول الله، ويخلطون معه هذا الشرك الأكبر، هل تنفعهم؟ الجواب لا. قال رحمه الله: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم لا يجوز أن يدعو الصفة، لا يجوز أن يقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، أو ما أشبه ذلك. والصفات يدعى للتوسل، يدعى للتوسل بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته، فهي يستعاذ بها، يدعى بها للتوسل. ولكن لا يقال يا رضا الله ارضى عني، يا عزة الله انصريني، أو يا علم الله، أو يا وجه الله، أو يا رحمة الله، أو يا عين الله، لأن هذا لم يرد في الشرع. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الأول من نواقض الإسلام قوله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح ابن باز رحمه الله تعالى: معلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهدايا، أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل، لأن الذبح لله عبادة له عز وجل، وصرفه لغيره شرك به عز وجل، لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، بل الذبح لله وحده، والتقرب بالذبائح يكون لله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا والهدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا صرف شيء من العبادة لهم، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله.
نعم، هذا دليل أو مثال على الشرك الأكبر. يقول المصنف رحمه الله: ومنه أي من الشرك الأكبر الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على هذا المثال: معلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهدايا، أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل، لأن الذبح لله عبادة، عبادة له سبحانه وتعالى، وصرفه لغيره شرك به عز وجل، لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، بل الذبح لله وحده، والتقرب بالذبائح يكون لله وحده كالضحايا والهدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا صرف شيء من العبادة لهم، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر العياذ بالله. كون هذا الذبح أو هذا الأمر عبادة لله جل وعلا فصرفه لغيره شرك أكبر مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. وكذلك النذر، إذا نذر نذرا وهو إلزام المكلف نفسه طاعة أو قربة لم تجب بأصل الشرع، فالنذر أيضا عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، لقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحاصل أنه لما كان الذبح عبادة على سبيل التقرب فلا يجوز صرفه لغير الله، أما إذا كان الذبح للأكل أو لإكرام الضيف أو للبيع والشراء فليس في ذلك شيء. المهم أنه إذا ذبح الحيوان الذي خلقه الله أجاده من العدم وغذاه من خيراته وبركات الأرض، يأتي الإنسان فيهدم هذا البدن الذي خلقه الله لغير خالقه ويتقرب به إلى غير خالقه، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. اقرأ المسائل التي
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قيل له: توجد في بلدنا عادة وهي أن المرأة إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف، أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل، فيدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران. فأجاب قائلا: هذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه، فهذا لا يجوز، فهو من البدع، وإن كان للجن فهو شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عند إكمال البيت، فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة، فهذا لا بأس بها، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث من عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلا من الاستئجار. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر، يدعو أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نحر جزورا ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام.
رحم الله ابن باز. هذا التفصيل يعني بيّن فيه في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان يذبح من أجل اتقاء شر هذا المنزل أو يذبح للجن فهذا الممنوع، هذا لا يجوز. أما إذا كان للجن فهو شرك أكبر، وأما إذا كان يعني من أجل دفع الشر في هذا المنزل فهذا أيضا من التشاؤم والتطير لا يجوز. أما إذا كان شكرا لله على الانتهاء من هذا البناء وهذا المشروع فهذا لا بأس به، وكما ذكر رحمه الله تعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا قدم من سفر، فهذا لا يؤثر ولا يأثم به الإنسان إذا كان شكرا لله جل وعلا على إتمام عمل أو قدوم من سفر أو انتهاء من دراسة أو نحو ذلك. نعم، عندك وقت؟
نكمل المسألة هذه.
تفضل.
وسئل رحمه الله عن الذبح عند عتبة المنزل الجديد فأجاب هذا يفعلونه للجن. قال السائل يكون شركا؟ فأجاب شرك أكبر، هذا عبادة للجن. قال السائل إذا ما كان تقربا للجن فقط اعتاد على ذلك؟ فأجاب لا، هم يفعلونه للجن، يقولون يكفوننا شرهم، نذبح لهم حتى لا يؤذوننا في بيوتنا، هذا قصدهم، هذا يقع في الجنوب لكن زال إن شاء الله. وبعض الناس بالذبح للجن، وبعض الناس يذبح للجن عندما يشتري أرضا أو مزرعة أو بيتا أو غير ذلك يتقي شرهم، وهذا كله من الشرك.
الميزان النية،
الشرك بالله،
ماذا نوى الإنسان بهذا العمل. أما على مراحل البناء كلما أنهى يعني جزء من البناء ذبح ولا سيما التأسيس، فهذا قد يكون يعني فيه شبهة، لأنه لو كان يريد بذلك شكر النعمة والانتهاء من العمل لتركه عند نهاية البناء بالكلية. أما أن يجزئ الذبح كلما انتهى من مرحلة ذبح عليها، فهذا قد يخشى أن يكون يتقي بذلك كما ورد في السؤال، يتقي بذلك شر الجن، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يبتعد عنه لأنه عبادة للجن والعياذ بالله. نعم خلص وقف إن شاء الله، نقف عند هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير.
حياكم
الله. السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في أمان الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري غفر الله لنا وله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة، وأجهدوا أنفسهم إجهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا، ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة، لذلك فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام، حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز وهو اعتقاد العوام، حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، سيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله وحذر من الكلام وأصحاب الكلام، وحذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، وبين أنه كثيرا ما يقدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه، وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة عند ذلك عاقبهم الله كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة، وأجهدوا أنفسهم إجهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا، ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة ذلك، فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام يعني أوغلوا واجتهدوا في البحث والتنقيب، حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز وهو اعتقاد العوام، حتى قال بعضهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها، سيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكن أو قارعا سن نادمي. وهذا يعني يكفي في الحيرة من هذا العلم الذي هذه نهايته. قال رحمه الله: لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله حذر من الكلام أصحاب الكلام، حذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، وبين أنه كثيرا ما يقدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه، وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام. قال رحمه الله: وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. يعني هناك يعني من انطمست بصائرهم ولعب بهم الشيطان وقال لهم بأن النصوص الشرعية لا توصل إلى حقيقة وإنما العقل هو الذي يصل إلى الحقيقة، وهذا تزيين من الشيطان للباطل وصرف عن الحق. قال رحمه الله: فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة عند ذلك عاقبهم الله، يعني بأن صرفهم وصرف قلوبهم عن الاستفادة بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لما حصل منهم إعراض عن نصوص الشرع الكتاب والسنة وزهدوا فيما فيهما من الخير والهداية والنور أوكلهم الله إلى عقولهم فضاعوا، لأنهم اعتقدوا أن كلام الفلاسفة هو الذي يوصل إلى الحقائق وهو الذي يوصل إلى العلم المحسوس، لكنهم ضاعوا وأضاعوا من اقتدى بهم. فيجب على العاقل ولا سيما طلاب العلم أن يحذروا من الدخول في هذا الطريق المظلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول قول المؤلف رحمه الله: فإن الدين إنما هو بالتقليد. أقول: رحم الله المؤلف، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله، هذا هو التقليد. أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما قوله: وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك. وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرأهم بها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أن ذلك جائز، وبالله التوفيق.
في هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الوصية بلزوم الآثار وأصحاب الآثار والتقليد، يعني لأصحاب الآثار، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم، ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعليقا على هذه المسألة: وأقول قول المؤلف رحمه الله: فإن الدين إنما هو بالتقليد، أقول رحم الله المؤلف، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله هذا هو التقليد. وأقول يعني هذا تفريق من الشيخ أحمد رحمه الله بين المتابعة والتقليد، فالمتابعة لا تسمى تقليدا، والتقليد ليس المقصود به المتابعة، فالمتابعة هي الأخذ بما أخذ به الأول، والله جل وعلا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الآية. فهذا دليل على أن اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه إنما هو اتباع للدليل الذي جاء به، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به من عند الله عز وجل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه المشرع، وأما غيره من الأمة فمن أخذ بدليله الذي جاء به وبسنته وبهديه فيؤخذ مما أخذ، يأخذ المتأخر مما أخذ منه المتقدم. القادر على اقتباس الأحكام وأخذها من الأدلة هذا متبع وليس مقلد، إنما المقلد العامي الذي لا يستطيع أن يعني يأخذ الحكم من مظانه هذا يكون مقلدا. فالشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة، قال أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، يعني من العالم الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام لم يكن مقلدا، وإنما هو متبعا لمن سبقه في الأخذ بالدليل. قال وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف ما أخذه ولا دليله هذا هو التقليد. قال رحمه الله أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. أما قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قال رحمه الله، قال الشيخ أحمد رحمه الله على هذه المسألة فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع ولا تجهد نفسك بمجاورته بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك، وليس هذا يكون لكل الناس، بل من أنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أن ذلك جائز وبالله التوفيق. الحاصل أن الإنسان إذا كان عنده القدرة على بيان الحق وإفادة المبتدع أو المناظر أو كف شره وبيان ضعفه وانقطاعه عن الاستمرار في شبهته، فينقذ من ينخدع به إذا استطاع من عنده البصيرة وعنده القوة والقدرة على استحضار الأدلة وإقناع المحاور أو المناظر أو المجادل بالحجة، فهذا لا بأس به، كما هو شأن العلماء الكبار كابن تيمية رحمهم الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تنسى التسجيل جوالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تكملة شرحه للناقض الأول من نواقض الإسلام، قال: وضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، والنوع الثاني الشرك الأصغر هو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا يسمى شركا أصغر، مثل الرياء والسمعة. ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان. وهناك شرك يقال له الشرك الخفي. ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا، بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب، كالذي يقرأ يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر، كاعتقاد المنافقين، فإنهم يراءون بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفي لم يظهروه، وكفرهم خفي لم يظهروه. وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين، شرك أكبر وشرك أصغر، وإن سمي خفيا. فالشرك يكون خفيا ويكون جليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، والخفي ما يكون في القلوب، ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس ويصومون مع الناس، وهم في الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام، وهم على دين المشركين. فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب. انتهى كلامه. وقال رحمه الله: والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين، من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما أنه لا بد، والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله أو يسب الدين أو يحرم ما أوجب الله فما ينفعه ذلك، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور اليوم يقولونها وهم من أكثر الناس كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الأصنام. وقال لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم كأن يقول يا وجه الله أو يا علم الله أو يا رحمة الله أو ما أشبه ذلك، والصفات يدعى للتوسل بها كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته، ولكن لا يقال يا رضا الله ارض عني، يا عزة الله انصريني، أو يا علم الله، أو يا وجه الله، أو رحمة الله، أو يا عين الله، أو يا عين الله، لأن هذا لم يرد في الشرع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه على هذه النواقض العشرة، قال وضد التوحيد الشرك، لأنه قد سبق الكلام عن بيان التوحيد وما يجب على المكلف نحوه، وأنه ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا يتم توحيد عبد أو إيمانه إلا بتحقيق الثلاثة الأنواع، لأن كل نوع من أنواع التوحيد يدل على حكم، وتتفق كلها في الواجب لله جل وعلا من إثبات الأسماء والصفات. قال وضد التوحيد الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، فالله جل وعلا أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يوحد في العبادة وأن لا يصرف شيء من أنواعها لغيره، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة التي أمر الله بها فهو مشرك كافر. النوع الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، قال وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركا لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر، هذا يسمى شركا أصغر، مثل الرياء والسمعة. الرياء هو ما كان في الأعمال، والسمعة ما كان في الأقوال، وقد يكون في الأعمال، يعمل العمل لينقل عنه. ومن ذلك قول العبد ما شاء الله وشاء فلان، يعني من الشرك الأصغر، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان. وهذه الألفاظ، أقول هذه الألفاظ جاء فيها تفصيل، فالعطف بالواو هو الممنوع، وهو الذي يجب على العبد البعد عنه. وهناك صورة تجوز وهي العطف بثم، فلو قال لولا الله ثم فلان ولولا الله ثم أنت، فهذا يعني يرون بأنه يجوز، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التعقيب، وأما الواو فإنها تقتضي العطف مع المشاركة، يعني يشارك المعطوف المعطوف عليه. وخير من ذلك ما شاء الله وحده، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، فهذا أفضل الصور وهو الأسلم. قال رحمه الله: وهناك شرك يقال له الشرك الخفي. ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث، الصواب أن هذا ليس قسما ثالثا، بل هو من الشرك الأصغر، يعني الشرك الخفي يندرج تحت الشرك الأصغر، لأنه يسمى شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، لم يكن فيه نذر ولم يكن فيه ذبح ولم يكن فيه دعاء غير الله جل وعلا. قال: وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب، كالذي يقرأ يرائي، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس، وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كالرياء الأكبر اعتقاد المنافقين، فإنهم يراؤون بأعمالهم الظاهرة. وكفرهم خفي لم يظهروه. فإذا الرياء يكون على نوعين: رياء يكون من الشرك الأصغر وهو ما كان طارئا على العبادة، يعني قام الإنسان يعمل العمل، بدأ يقرأ أو بدأ يصلي أو أعطى الصدقة، ثم داخل هذا العمل شيء في النفس يحب به ثناء على ما فعل، فهذا رياء أصغر وشرك أصغر. وأما ما بعث على العمل ولو لم يكن هذا الرياء لم يعمل، فهو رياء المنافقين، كما أخبر الله جل وعلا عنه في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فلولا مراءاة الناس ما صلوا، فهذا هو الرياء الأكبر وهو من الشرك الأكبر، وهو رياء المنافقين. قال رحمه الله: وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين، شرك أكبر وشرك أصغر، وإن سمي خفيا فالشرك يكون خفيا ويكون جليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، يعني يرى أمام الناس ويعلم. والخفي ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم في الباطن كفار، يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام وهم على دين المشركين، فهذا هو الشرك الخفي لأنه في القلوب. وليس معنى شرك خفي أنه أصغر، لا، ما دام أنه بهذه الصورة يرون عبادة الأصنام والأوثان فهذا ليس بشرك أصغر، بل هو شرك أكبر، وهذا الذي يقصده الشارح رحمه الله. وأما تسميته خفيا لأنه في القلوب لم يظهر. قال رحمه الله: وقال: والخلاصة أنه لا بد من الشهادتين من الصدق واليقين، لا بد من الشهادتين من الصدق واليقين، والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله أو يسب الدين أو يحرم ما أوجب الله فيما فما ينفعه ذلك، يعني إذا خالف الأحكام الشرعية فترك ما أوجب الله جل وعلا معتقدا عدم وجوبه، أو فعل ما حرم الله معتقدا إباحته، فهذا أتى بغير ما أراد الله من التكليف، فلا بد مع الشهادتين من موافقة الاعتقاد لما دلت عليه من الأحكام. قال رحمه الله: فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار، وعباد القبور اليوم يقولونها وهم من أكفر الناس كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الشيخ عبد القادر وعباد الأصنام. هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله، يشهدون أن محمد رسول الله، ويخلطون معه هذا الشرك الأكبر، هل تنفعهم؟ الجواب لا. قال رحمه الله: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم، لا يجوز أن يدعو الصفة، لا يجوز أن يقول يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، أو ما أشبه ذلك. والصفات يدعى للتوسل، يدعى للتوسل بها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزة الله وقدرته، فهي يستعاد بها، يدعى بها للتوسل. ولكن لا يقال يا رضا الله ارضى عني، يا عزة الله انصريني، أو يا علم الله، أو يا وجه الله، أو يا رحمة الله، أو يا عين الله، لأن هذا لم يرد في الشرع. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الأول من نواقض الإسلام قوله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشارح ابن باز رحمه الله تعالى: معلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهدايا، أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل، لأن الذبح لله عبادة له عز وجل، وصرفه لغيره شرك به عز وجل، لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، بل الذبح لله وحده، والتقرب بالذبائح يكون لله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا والهدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا صرف شيء من العبادة لهم، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله.
نعم، هذا دليل أو مثال على الشرك الأكبر. يقول المصنف رحمه الله: ومنه أي من الشرك الأكبر الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو الكبر. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى على هذا المثال: معلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت، كالضحايا والهدايا. أما الذبح للخضر وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل، لأن الذبح لله عبادة، عبادة له سبحانه وتعالى، وصرفه لغيره شرك به عز وجل، لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، خرجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا للجن، بل الذبح لله وحده، والتقرب بالذبائح يكون لله وحده كالضحايا والهدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا صرف شيء من العبادة لهم، فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فكون أقول كون هذا الذبح أو هذا الأمر عبادة لله جل وعلا فصرفه لغيره شرك أكبر مخرج من الملة ومخلد صاحبه في النار. وكذلك النذر، إذا نذر نذرا وهو إلزام المكلف نفسه طاعة أو قربة لم تجب بأصل الشرع، فالنذر أيضا عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، لقول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحاصل أنه لما كان الذبح عبادة على سبيل التقرب فلا يجوز صرفه لغير الله، أما إذا كان الذبح للأكل أو لإكرام الضيف أو للبيع والشراء فليس في ذلك شيء. المهم أنه إذا ذبح الحيوان الذي خلقه الله وأجاده من العدم وغذاه من خيراته وبركات الأرض، يأتي الإنسان فيهدم هذا البدن الذي خلقه الله لغير خالقه ويتقرب به إلى غير خالقه، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. اقرأ المسائل التي
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قيل له: توجد في بلدنا عادة، وهي أن المرأة إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف، أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل، فيدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران. فأجاب قائلا: هذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه، فهذا لا يجوز، فهو من البدع، وإن كان للجن فهو شرك أكبر لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عند إكمال البيت، فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة، فهذا لا بأس بها، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله، حيث من عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلا من الاستئجار. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر، يدعو أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر نحر جزورا ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام.
رحم الله ابن باز. هذا التفصيل يعني بيّن فيه في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان يذبح من أجل اتقاء شر هذا المنزل أو يذبح للجن فهذا الممنوع، هذا لا يجوز. أما إذا كان للجن فهو شرك أكبر. وأما إذا كان يعني من أجل دفع الشر في هذا المنزل فهذا أيضا من التشاؤم والتطير، لا يجوز. أما إذا كان شكرا لله على الانتهاء من هذا البناء وهذا المشروع فهذا لا بأس به. وكما ذكر رحمه الله تعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا قدم من سفر، فهذا لا يعني لا يؤثر ولا يأثم به الإنسان إذا كان شكرا لله جل وعلا على إتمام عمل أو قدوم من سفر أو انتهاء من دراسة أو نحو ذلك. نعم، عندك وقت
نكمل المسألة
هذه. تفضل.
وسئل رحمه الله عن الذبح عند عتبة المنزل الجديد فأجاب هذا يفعلونه للجن. قال السائل يكون شركا؟ فأجاب شرك أكبر، هذا عبادة للجن. قال السائل إذا ما كان تقربا للجن فقط اعتاد على ذلك؟ فأجاب لا، هم يفعلونه للجن، يقولون يكفوننا شرهم نذبح لهم حتى لا يؤذوننا في بيوتنا، هذا قصدهم، هذا يقع في الجنوب لكن زال إن شاء الله. وبعض الناس بالذبح للجن وبعض الناس يذبح للجن عندما يشتري أرضا أو مزرعة أو بيتا أو غير ذلك يتقي شرهم، وهذا كله من الشرك.
الميزان النية،
الشرك بالله،
ماذا نوى الإنسان بهذا العمل. أما على مراحل البناء كلما أنهى يعني جزء من البناء ذبح ولا سيما التأسيس فهذا قد يكون يعني فيه شبهة، لأنه لو كان يريد بذلك شكر النعمة والانتهاء من العمل لتركه عند نهاية البناء بالكلية. أما أن يجزئ الذبح كلما انتهى من مرحلة ذبح عليها فهذا قد يخشى أن يكون يتقي بذلك كما ورد في السؤال يتقي بذلك شر الجن، وهذا الذي يجب على الإنسان أن يبتعد عنه لأنه عبادة للجن والعياذ بالله. وقف إن شاء الله، نقف عند هذا والله أعلم.
جزاكم الله خير.
حياكم
السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال المؤلف البربهاري غفر الله لنا وله: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس, وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة, وأجهدوا أنفسهم إجهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا, ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة. لذلك فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام, حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز وهو اعتقاد العوام, حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها, سيرت طرفي بين تلك المعالم, فلم أر إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله وحذر من الكلام وأصحاب الكلام, وحذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين, وبين أنه كثيرا ما يقدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه, وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس, وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة, عند ذلك عاقبهم الله كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله في سننه: وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين, فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس, وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول في هذه الفقرة تحذير من الكلام والمراد به المنطق الذي وقع فيه كثير من الناس في الأزمنة المتقدمة, وأجهدوا أنفسهم إجهادا عظيما من أجل أن يصلوا إلى الحقيقة كما زعموا, ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقة ذلك. فقد ندم كثير ممن انغمسوا في الكلام, يعني أوغلوا واجتهدوا في البحث والتنقيب, حتى إن بعضهم ليتمنى أن يموت على دين العجائز وهو اعتقاد العوام, حتى قال بعضهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها, سيرت طرفي بين تلك المعالم, فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا يعني يكفي في الحيرة من هذا العلم الذي هذه نهايته. قال رحمه الله: لذلك فقد أوصى المؤلف رحمه الله, حذر من الكلام أصحاب الكلام, حذر من الجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين, وبين أنه كثيرا ما يقدح الشك في قلب المناظر فيهلك بسببه, وأخبر أنه ما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلال إلا من الكلام. قال رحمه الله: وأقول إن هذا يحصل في الأغلب بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزعمهم أن الكتاب والسنة لا توصل إلى الحقيقة. يعني هناك يعني من انطمست بصائرهم ولعب بهم الشيطان وقال لهم بأن النصوص الشرعية لا توصل إلى حقيقة، وإنما العقل هو الذي يصل إلى الحقيقة، وهذا تزيين من الشيطان للباطل وصرف عن الحق. قال رحمه الله: فلما فعلوا ذلك إعراضا منهم عن شريعة الله واعتقدوا الحقائق في كلام الفلاسفة، عند ذلك عاقبهم الله، يعني بأن صرفهم وصرف قلوبهم عن الاستفادة بكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقوله عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لما حصل منهم إعراض عن نصوص الشرع الكتاب والسنة وزهدوا فيما فيهما من الخير والهداية والنور، أوكلهم الله إلى عقولهم فضاعوا، لأنهم اعتقدوا أن كلام الفلاسفة هو الذي يوصل إلى الحقائق وهو الذي يوصل إلى العلم المحسوس، لكنهم ضاعوا وأضاعوا من اقتدى بهم. فيجب على العاقل ولا سيما طلاب العلم أن يحذروا من الدخول في هذا الطريق المظلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فالله الله في نفسك، وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول قول المؤلف رحمه الله: فإن الدين إنما هو بالتقليد. أقول: رحم الله المؤلف، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله هذا هو التقليد. أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما قوله: وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك، وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرأهم بها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أن ذلك جائز، وبالله التوفيق.
في هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي الوصية بلزوم الآثار وأصحاب الآثار والتقليد، يعني لأصحاب الآثار، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعليقا على هذه المسألة، وأقول قول المؤلف رحمه الله فإن الدين إنما هو بالتقليد، أقول رحم الله المؤلف، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا، وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله هذا هو التقليد. وأقول يعني هذا تفريق من الشيخ أحمد رحمه الله بين المتابعة والتقليد، فالمتابعة لا تسمى تقليدا، والتقليد ليس المقصود به المتابعة، فالمتابعة هي الأخذ بما أخذ به الأول، والله جل وعلا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الآية. فهذا دليل على أن اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه إنما هو اتباع للدليل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء به من عند الله عز وجل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه المشرع، وأما غيره من الأمة فمن أخذ بدليله الذي جاء به وبسنته وبهديه فيؤخذ مما أخذ، يأخذ المتأخر مما أخذ منه المتقدم، القادر على اقتباس الأحكام وأخذها من الأدلة هذا متبع وليس مقلد، إنما المقلد العامي الذي لا يستطيع أن يعني يأخذ الحكم من مظانه هذا يكون مقلدا. فالشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة، قال أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا، وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، يعني من العالم الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام لم يكن مقلدا، وإنما هو متبعا لمن سبقه في الأخذ بالدليل. قال وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامي الذي يتابع العالم السني ولا يعرف ما أخذه ولا دليله هذا هو التقليد. قال رحمه الله أما من تابع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، وهو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. أما قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، قال رحمه الله، قال الشيخ أحمد رحمه الله على هذه المسألة، فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجهد نفسك بمجاورته بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك. وليس هذا يكون لكل الناس، بل من أنس من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بها، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أن ذلك جائز، وبالله التوفيق. الحاصل أن الإنسان إذا كان عنده القدرة على بيان الحق وإفادة المبتدع أو المناظر أو كف شره وبيان ضعفه وانقطاعه عن الاستمرار في شبهته، فينقذ من ينخدع به، إذا استطاع من عنده البصيرة وعنده القوة والقدرة على استحضار الأدلة وإقناع المحاور أو المناظر أو المجادل بالحجة، فهذا لا بأس به، كما هو شأن العلماء الكبار كابن تيمية رحمهم الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.